خير لكل اللي بيتابعونا في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي. مرحبا بكم مستمعينا في جولتنا المسائية من راديو تمازوتشا ليوم الثلاثاء، وفيها تتابعون نشرتنا الإخبارية من جنوب السودان، ثم النشرة بعربي جوبا والنشرة بالإنجليزية. وفي برنامج أضواء على السودان تتابعون قضية اليوم، ثم نختتم الجولة بالنشرة من السودان. كل هذا بعد الفاصل، فكونوا معنا.
أصلي منه ما زعلانة بريد الحبيب بجزانة، أخو خيامي ضغي ما سخانة غدانة من الحر حمار. بس لي الليلة صاير الأسل ود القبائل، أصل ما زعل عليا من صغير حن عليا، أصل ما زعل عليا من صغير حن عليا.
تسلم وحرد حمد قوت تسلم،
انت يا مامور تسلم وحرد حمد قوت تسلم،
انت يا مامور تسلم وحرد حمد قوت تسلم.
انت يا مامور تسلم وحرد حمد قوت تسلم،
انت يا مامور تسلم وحرد حمد قوت تسلم.
Thank you. مدى القبائل.
راديو التمازج على امتداد المناطق الحدودية.
تتابعون الآن مستمعين نشرتنا الإخبارية. مرحبا بكم مستمعينا في نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج ليوم الثلاثاء الموافق 11 من مايو للعام 2024. وفي مقدمة النشرة: جماعات المعارضة في محادثات نيروبي تنفي المطالبة بإقالة نواب الرئيس. منتدى المنظمات غير الحكومية يعرب عن قلقه بشأن مذاعم الاعتداء الجنسي على النساء. محافظ البنك المركزي: سنفتتح المقر الرئيسي هذا الشهر. وسلطات إدارية البيبور لا تزال تبحث عن أكثر من 40 من تجار الماشية اختطفوا في جابور. مستمعينا إلى تفاصيل النشرة. نفى تحالف حركات المعارضة في جنوب السودان سوما ومجموعات المعارضة الأخرى المشاركة في الوساطة رفيعة المستوى لجنوب السودان التي تيسرها حكومة كينيا تقديم ورقة إلى الوسطاء تطالب من بين أمور أخرى بإقالة نواب الرئيس في جنوب السودان باستثناء الدكتور رياك مشار. وتم إرسال وثيقة إلى كبير الوسطاء الجنرال لازاروس سمبويا تطالب بإقالة نواب الرئيس في جنوب السودان باستثناء الدكتور رياك مشار ومنح الرئيس الفكير جدولا زمنيا محددا مدته 3 سنوات للخروج من السلطة وعدم الترشح في الانتخابات المقررة. وخلال مؤتمر صحفي في نيروبي يوم الأحد قال لوالداو أمين تحالف جماعات المعارضة أن الوثيقة من عمل أعداء السلام وتعتذم تضليل الجمهور وفشال المحادثات. وقال أن الوثيقة المثيرة للجدل بعنوان القضايا الأساسية لتحقيق السلام في جنوب السودان التي أرسلت إلى كبير الوسطاء الجنرال لازاروس سمبويا وبتوقيع كل من باغانامو موكيج وبول مالونغاوان والجنرال ستيفن بوي رولنيان والجنرال ماريو لاكوتو مسجادا لم تصدر مننا. وقال: بصفتنا قادة تحالف المعارضة سوما وجماعات المعارضة الأخرى نكتب إليكم لعرض موقفنا المشترك بشأن القضايا الأساسية التي نعتقد أنها حاسمة لتحقيق تسوية سياسية من خلال مبادرة توميني. لقد تلقينا الوثيقة التي أعدته الأمانة العامة ونحن سعداء بها. واقترحت الوثيقة التي تم إرسالها أنه ينبغي منح الرئيس الفاكير جدولا زمنيا محددا مدته 3 سنوات للخروج من السلطة وعدم الترشح في الانتخابات المقررة ومنحه ضمانة ضد الملاحقة القضائية بتهم الفساد وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ودفع حزمة التقاعد لمرة واحدة بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي. وأضاف داو: نود أن نبلغ شعب جنوب السودان والمندوبين والوساطة في مبادرة توميني أن هناك معلومات استخبارية موثوقة عن أعداء السلام. هؤلاء يخططون لنشر وتعميم معلومات مضللة حول مبادرة توميني هذه بهدف التسبب في بلبلة داخلية بين قواتنا وعناصرنا. أعرب منتدى المنظمات غير الحكومية في جنوب السودان وهو مجموعة تمثل 112 منظمة غير حكومية دولية و233 منظمة غير حكومية وطنية عن قلقه العميق بشأن الإدعاءات الأخيرة حول الاعتداءات الجنسية التي تورطت فيها المنظمات غير الحكومية العاملة في جنوب السودان حسب ما ذكر المنتدى في بيان صحفي خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي 30 مايو نشر راديو تمازج خبر لزكريا ماتور عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان في البرلمان ويمثل مقاطعة رومبيك الوسطى في ولاية البحيرات والذي أبلغ المشرعين أنه تلقى عدة تقارير عن الاعتداء الجنسي على النساء التي تقدمن لوظائف في كل من المنظمات غير الحكومية. وقال منتدى المنظمات غير الحكومية أنه يدين الاستقلال والاعتداء الجنسي وأكد من جديد التزامه بعدم التسامح مطلقا مع سوء السلوك الفظيع. وكشف المنتدى إجراء تحقيقات شاملة في أي تقارير عن استقلال أو اعتداء جنسي تتعلق بالمنظمات غير الحكومية في جنوب السودان. وأضاف: نحن ندرك أهمية تدابير الحماية القوية بما في ذلك آليات الوقاية والكشف والاستجابة لحماية السكان المعرضين للخطر ومنع الضرر. ووفق لمنتدى المنظمات وغير الحكومية، قام 85% من الأعضاء بتدريب الموظفين بشكل روتيني، مما أدى إلى تحسين فهم سياسات الاستقلال والاعتداء الجنسي. وطلب المنتدى عامة الناس التبليغ عن حالات الاستقلال والانتهاك الجنسي على بريدها الإلكتروني، مما يضمن اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للإجراءات والأطر القانونية المعمول بها، والتي تضمن حماية الضحايا والشهود والمبلغين عن المخالفات. نشرة الأخبار مستمعينا نقرأها لكم من راديو تمازج. سلمت السلطات في دارية بيبور الكبرى يوم السبت 7 مختطفين إلى أفراد أسرهم في حفل أقيم في بلدة بيبور. ومن بين المختطفين السابقين 3 أمهات مرضعات وأطفالهن وطفل يبلغ من العمر 11 عاما، وتم اختطافهم عندما هاجم شباب مسلحون من ولاية الجنغولي إدارية البيبور في عام 2020. وقال أوليو أكوير نيالوس وزير الإعلام لراديو تمازج خلال عطلة نهاية الأسبوع: لقد استقبلنا هؤلاء المختطفين من ولاية جنغولي وخاصة مقاطعة نيرو يوم الجمعة، وبيّن أن المختطفين من جمروك وليكانغولي.
أطفال الخانة اختطفوا سنة 2020 من طرف في أطفال كان من طرف بتاع جريتا جنغولي، عادتهم يعادتهم جابوه يوم الجمعة الصايد ياجر والسلامو للسلطات بتاعت جريتا بيبور، والأطفال دي عددهم 7، في 3 نساء وفي 4 أطفال، 3 روضة وفي واحد طفل عمر 10-11 سنة.
وأشاد بسلطات ولاية جنغولي لاستعادة المختطفين، وقال أنها بادرة لتعزيز التعايش السلمي بين الطائفتين. من جانبه أكد محافظ مقاطعة نيرول جيمس شولجيك التزامهم بالتعايش السلمي، وحث سلطات بيبور على الرد بالمثل على هذه الخطوة. قال بنك جنوب السودان أن المبنى الجديد متعدد الأقراض في منطقة جبل بضاحية جوبا سيتم الانتهاء منه هذا الشهر، ومن المقرر أن يستوعب المرفق المكون من 12 طابقا والذي بدأ تشييده في فبراير 2022 جميع موظفي البنك، مما سيشكل وجهة المؤسسة المالية في البلاد. وقام محافظ البنك الدكتور جيمس أليج جرن ونائبه الأول سامويل يانغا وغيرهم من كبار الموظفين بزيارة الموقع يوم السبت للإشراف على التقدم. وحث الدكتور جرن شركة البناء الصينية شاندونغ هاي سبيت على ضمان إنجاز العمل عالي الجودة في الوقت المحدد، وقال: تم التأكيد لنا أنه بحلول نهاية يونيو سيتم إنجاز هذا العمل، نود أن نشجع الشركة على ضمان تقديم الجودة وإنجاز العمل في الوقت المحدد.
We are being assured that by the end of June that this work would be done. And with that we would like to encourage the company to ensure that quality must be delivered. That work must be done on time. That everyone must do their best. Whether on our side at the bank and whether on the side of the company and whether also on the side of even a state government. Because they are also very committed to ensuring that they have given us everything that we need as the bank to deliver.
من جانبه قال يانغ أن إدارة البنك تتخذ إجراءات لضمان تسليم المشروع في الوقت المحدد. هذا وأعرب سكاوت شو المدير العام لشركة شاندونغ عن التزامهم بإنجاز المشروع بطريقة عالية الجودة وفعالة، وقال: نود أن نعلن التزامنا الكامل بأننا نحشد كل الموارد الضرورية بما في ذلك 600 إلى 700 شخص على الأرض لضمان إكمال المشروع بطريقة عالية وفعالة. نشرة الأخبار مستمعينا نقرأها لكم من راديو تمازج. تم علاج أكثر من 500 شخص في مركز أيوت للرعاية الصحية الأولية بعد تفشي مرض العين الحمراء في ولاية جنغولي الأسبوع الماضي. وقال ويليام دوث مدير الصحة في مقاطعة أيوت في تصريح لراديو تمازج يوم الأحد أن معظم السكان أصيبوا بالتهاب العين وأن قالبيتهم لا يتلقون العلاج، وقال أن من بين كل 5 أشخاص يعاني 3 منهم من مرض العين الحمراء، وبدأ تفشي المرض في الأسبوع الماضي، وحتى الآن تم تسجيل أكثر من 500 حالة في مركز الرعاية الصحية الأولية في أيوت وتم علاجها. وقال دواث أنهم يفتقرون إلى الأدوية اللازمة لجميع المرضى وطالبهم بمراعاة النظافة الشخصية كإجراء وقائي. هذا وقال محافظ مقاطعة أيوت جيمي شول جيك أنهم لم يسمعوا بالمرض من قبل وناشد بالتدخل الطبي. وقال هناك العديد من حالات مرض العين الحمراء في مقاطعتنا والتي تؤثر على كبار السن والأطفال وحتى الماشية. والخبر الأخير بالنشرة، قالت السلطات في دارية البيبور الكبرى أن 43 من تجار الماشية الذين تعرضوا للهجوم على الطريق أثناء نقل الماشية إلى جوبا لبيوح الأسبوع الماضي ما زالوا في أعداد المفقودين. وقتل شخصان وسرق 300 رأس من الماشية عندما هاجم مهاجمون مجموعة من تجار ماشية المرلي في جابور على طول الطريق السريع بين جوبا وبور الأسبوع الماضي. وقال وزير الإعلام أوليو أكوير نيالوس لراديو تمازج الأحد أنه تم التأكد في البداية من وفاة شخص واحد، لكن الحصيلة ارتفعت لاحقا إلى 2 بعد العثور على جثة أخرى في الأدقال. وكشف أيضا عن أن 43 من تجار الماشية ما زالوا في أعداد المفقودين وأن البحث مستمر عنهم. وتابع حتى الآن تأكد مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين، بينما سرقت 300 رأس من الماشية، ومن بين التجار اللي 44 المفقودين تمكن واحد فقط من العودة وما زال الباقون في عدد المفقودين.
الناس الماتوا ما عددهم 2 تجارة بقى 6، وفي عدد كان مفقودين عدد لا تراوى 44 نفر دخلوا في الغابات، لكن قالوا جو، لكن عدد الجو واحد واحد ما عرفناه انه كم. قالوا في ناس وصاد جو وفي ناس لسه في الغابات طبعا نسبة للاشتباكات.
وأضاف أكوير أن الحكومة كونت فريق للمساعدة في العثور على المفقودين. هذا وأدان المتحدث باسم الإداري الهجوم وحث السلطات الوطنية على إرسال قوات الأمن لمساعدتها في إنقاذ المفقودين. ختام النشرة مستمعينا قدمناها لكم من راديو تمازج، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية.
تابعتم ما فيما مضى النشرة الإخبارية، أما الآن إلى النشرة بعربي جبا.
مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط جالتكن من راديو تمازج. وفي مختصر أخبار، وزير شؤون مجلس الوزراء دكتور مارتن إيليا عبا كلمة تحويل قروش تسلام لمكتب الرئيس. برلمان في جنوب السودان وافق لمشروع قانون تسياحة تسنة 2024. سيول دمروا 4 بيوت في مدينة جوبا. جنوب السودان جسد لأول مرة لمباراة الدولية وافتتاح ملعب الليلة في يوم 3. مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط كجالتكن من راديو تمازج. وزير شؤون مجلس الوزراء دكتور مارتن إيليا لومورو في يوم 2 أبا تقارير القلي وزارته حاول جزء من قروش عبارة عن 10 مليون دولار الخاصة لمؤسسات السلام لمشروع الخاص في مكتب الرئيس وحاجة تنين. كان في يوم الخميس الفادي في زمن الكان جاء أسلو قدمت لجنة حسابات العامة ومالية تخطيط الاقتصادي في برلمان. وزير لومورو أكدوا قالي أمن استلم أكثر من 15 مليار جنيه جنوب السودان الخصيص لآليات تسلام، لكن هو اعترف قالي في بعض من قروش الخصيص لتنفيذ تسلام الكان مدعو في سنة 2018 دي حاولوا لمشاريع تنين الخاص. خطوة دي كان جيبوا آراء برابرة ومخاوف أن كلمتا تنفيذ اتفاقية تسلام. أعضاء برلمان كان كلين قالي أمولغو دليل أن كلام تحويل تقروش دي في بداية من خلال البنك المركزي بناء على طلب وزارة مالية لحساب أمانة العامة لوزارة شؤون مجلس الوزراء من مكان بودي لحسابات الرئيسي لوزارة. دكتور لومورو ونسو في زمن مؤتمر صحفي في مدينة جوبا في يوم 2 ألو كلين قالي وسائل تعلام شيلو كلام ألو كان كلين في برلمان دي بتريق المصح. وزير تشؤون مجلس الوزراء كلينغالي وزارة مالية جي خطت عشان حاولوا قروش عبارة عن 10 مليون دولار أمريكي لتنفيذ اتفاقية السلام ألو كلينغالي أمون لغو نسخة من رسالة في يوم 2 في شهر 4، لكن للأسف غالي ما حاولوا بعد من قروش دي لحساب توزارة تشؤون مجلس الوزراء. دكتور لومرو أكدو غالي في بعض من مؤسسات لغو قروش تومن لكن في تنين بلغو في فترة الجايدة.
I confirmed that the Ministry of Cabinet Affairs General Secretariat account received 15 billion SSP, which I believe is an alternative to the 10 million. Again, it was intended for implementation of key provisions of the agreement and special project. As I speak now, payments to the concerned agreement institution have been paid. So the Judiciary Reform Committee has been paid, the National Constitution Amendment Committee have been paid, and the payments for the National Constitutional Review Commission and the National Human Rights Council are being processed because we only received the accounts 2 days ago. So the agreement is being implemented. Funds that have come were decided by an executive decision to be paid in installments.
برلمان الوطني الانتقالي في يوم 2 مارو في اجتماع تتمنى مشروع قانون السياحة سنة 2024 بعد مرحلة قراية نمرة 3 بعد ما قدموا مع لجان المشترك لحماية الحياة البرية والسياحة وتشريع وعدالة. مشروع قانون ده كان قدمه في برلمان في مرحلة تقرير نمرة 2 في سنة الفات في سنة 2023 لتوافق مع مبادئ وأهداف الجمثل دستور قانون السياحة الذكر في اتفاقية السلام الكان مدعو في سنة 2018. مشروع قانون ده بأسمح لمدير العام تحياء البرية قاله عشان كله ودي تصريح لكلمة الدخول وتنازل عن كلمة رسوم القودي لأطفال تمدارس وطلبة ومسؤولين في جنوب السودان وناس تنين. كمان حذروا عن بعض من أنشطة الجدة كلمو بطريقة الغير قانونية عن كيف بيوقفوا وبيساعدوا كمان في داخل الدولة. المتحدث باسم برلمان أوليفا موري في زمن على سلوم الصحفيين في مؤتمر الصحفي قال أعضاء برلمان كان مريرو قوانين دي بدون ما أمون بناكش فوقه ألو جوابه قال برلمانين ديل كان قسموا لومن وسائق دي في فترة الفات ألو منعملوا مراجع فوقه وزيدوا قال اعتبارا من يوم 2 قال وافقوا لمشروع قانون دي بطريقة رسمية وبعدك بيقدموا لمكتب الرئيس الشامبرا مدى فوقه وبعدك بيكون قانون بطريقة
The bill has 10 chapters which deals with all matters related to tourism in the Republic of South Sudan. And in accordance to Section 106 of the Conduct of Business Regulations 2011 as amended, the TNLA unanimously passed the Tourism Bill 2024 in its totality. And as of today, this bill has been passed and it will be forwarded to the Office of the President to sign on it and it becomes law in the Republic of South Sudan.
جنوب السودان فتح ملعب التجربة الوطني لكرة القدم بطريقة رسمية الليلة في يوم 3. فتحوا ملعب ده مع فريق الوطني برايت ستار لكرة القدم في جنوب السودان ألوان علبه مع فريق السودان في مباراة تصفيفات كأس العالم سنة 2026. الكان ودي فرصة لجنوب السودان أول مرة عشان يكون عضو في فيفا في يوم 25 في شهر 5 في سنة 2012. بناء مشروع ملعب ده كان عمله قبل سنتين الفات ده الكلفو قروش عبارة عن 5 مليون دولار أمريكي. فتحوا رسمي ميان مرئيس سلفا الجيت وقاو قالي كمان رئيس تا فيفا لكرة قدم بيكون في زمن ديا. وزير الشباب والرياضة جوزيف دينغا كيتش ونسو كلام دي في زمن مؤتمر الصحفي في مدينة جوبا في يوم 2.
This is a historic day for the country and for the sports in general. We will also be receiving FIBA president who is a friend of football and sports in South Sudan. To inaugurate this very important stadium. Tomorrow also South Sudan will play with the Sudan, the two sisterly countries, for the World Cup qualifiers. So there is an important day tomorrow for the nation, for the youth, for the sports family. This press conference serves to announce and inform supporters to turn up for this very important game, but also to witness the inauguration.
من جانب دكتور ديبورا أكيتش وكيل في وزارة الشباب والرياضة كلينغالي دي أول مباراة الدولية الغالي جنوب السودان شارك فوقه في ملعب تجربة الوطني من في زمن الاستقلال.
That tomorrow is the day that we all need to come and join our president and the members of the football governing world governing body to celebrate our country. The first since South Sudan became independent country is the first international match that we are going to hold in that stadium. It's a good opening and it is a blessing to all of us.
في نفس الوقت جنرال أغوستينو مادوت رئيس اتحاد جنوب السودان لكرة القدم طلب من مشجعين غالي كلي أمونجا حاضروا يوم التاريخ ده. منتخب السوداني لكرة القدم كان وصلوا في جوبا في يوم 9 في شهر 6 في سنة 2024 عشان منجج علبو مع برايت ستار في مباراة التصفيفات المؤهل لكأس العالم سنة 2026. رئيس البرلمان الوطني الانتقالي في يوم الاثنين عملوا زيارة لمعسكر التدريب لمنتخب الوطني لكرة القدم برايت ستار الذي اتبرع بقروش عبارة عن 10 مليون جنيه تجنوب السودان للاعبين ديلا. جيما نونو كومبا طلبوا من فريق برايت ستار قال لهم بيزلوا جهود تتمن في مباراة المون غورا علبو الليلة في يوم 3 دي للبيأهلهم لكأس العالم سنة 2026. وشجع لاعبين ديل قالي كلمون علبو بروح واحد عشان كلا عرفة جنوب السودان. وكمان أكدوا أن كلام دعم برلمان بطريقة الكامل لفريق الوطني ديا. كان في أسبوع الفدي مستشار رئيس لشؤون الأمنية توت غالواك كمان اتبرع بقروش $1,000 لكل لاعب تا برايت ستادي ألو كيلنغالي وقتوقع عشان ودلومون قروش تاني زيادة أو دعم زيادة كانوا منجا في كرة ديا. منتخب جنوب السودان لكرة القدم ده تالا نمرة 4 في مجموعة تومون الأخير ده في تصفيفات الأخير ده لنهائيات تاكاس العالم سنة 2026 الكان عمله في أمريكا. من ديما مجموعة تنين الناجة ده من فوقه جنوب السودان، سودان، سنغال وموريتانيا وتوغو. مقاطعة فشلة في بيبور الإدارية في حدود بين جنوب السودان وإثيوبيا يواجه تحديات ما كلمت جعان شديد في منطقة ما كلمت النكس الغالي ما في أكل الأساسية. عدد من مواطنين الونس لراديو تتمازج كان في يوم السبت الفدي أمون اشتكي ما كلام الغالي أمون جعان شديد ما كلمت جعان لأنه غالي تنين من أمون كلين غالي ما في أكل في سوكا. زكريا أثو مواطن في فشلة كلين غالي أمون مندو أكل كله لدرجة الغالي بعد من ناس تنين غاكلو فواكه أو خضروات البرية. وزيدو غالي منطقة تباشالة دي جسم من مناطق تنين في جنوب السودان. من جانب تتو أبراهام يحيى آدم تاجر في فشلة كمان كلين غالي من دي متحديات الجواجه مناسة دي غالي كلام تبودا لأنه نقولو تبودا لداخل تمنطقة هناك صعب شديد خاصة حاسة دي أغلبية تأكل لمن جيجيبو لسوق غالي جيجا من إثيوبيا. وكمان ونسو أن كلام تتحديات تا دولار الجيفكو مقابل جنيه تجنوب السودان أو أملا الإثيوبيا.
يعني الأسعار مربوط 8 دولار زي ما عارفين الأسعار ماشي مع الدولار طبعا. كل ما الدولار يكون فيه زيادة أنا لازم يكون فيه زيادة في أسعار. زيادة في أسعار هنا وفي قسم هناك السوبيين المعصب الفكة وبعدها كمان الترحيل أو العربات. العربات برضو إنهم زيادات تقريبا 50 كيلو ما يصل ل 30,000 جنيه أو ما يعادل 3,000 جنيه بقولك وصوفيا.
أوسيو أكوتي محافظ مقاطعة فشلة الجنوبية طلبوا بالتدخل الإنساني لمساعدة الناس في فشلة الشعب. الشمالية فشلا الجنوبية الغالي حالة ناس بطال في منطقة هناك هم المحتاجين لمساعدة الإنسانية بأسرع فرصة.
أمان أنه ما في طريقة عشان ناس ممكن يجيب أجاب من جبا إلا بطيارة كلنا ناس ما تقدر أنهم يجيب أجاب تو ما على الغريب ده إثيوبيا ولكن ما في طريقة ممكن زمن بتاع مطار زده ممكن أنه ناس لسه بواصلوا يجيبوا أجاب سو ناس البسيدين بس لندو باسكول من لسه بسافر هناك عشان يجيبوا أجاب بشيط لكن أنه جوهر بيقى ساعة ناس كله طلع دقا كين ذاته ممكن بكتلوه أيامات الجاية لأنه أجاب كله كلاسه ومن التجارين ما بكتلوه ومش في إثيوبيا عشان يجيبوا أجاب لأنه فاونا ما شفال بإتجابة بحاجة حالة حالة ساعة ناس برا ناكلوا والفروت بس بقاوة رجي لولو وأجاب تاني.
شرطة كيلينغالي أمون غوبودو سبعين شباب من إصابة نيغاس في نهاية أسبوع الفات لحد في يوم اتنيني بعد مشاكل كان حصل بين شباب في مخيم تنازحين تا بانتيو في ولاية وحدة. خطوة دي جاء بعد ما كان حصل مشاكل بين شباب من مجموعة نيغاس في باب نمرة 4 في MSF جيت في زمن الكانغالي شباب ديل كان روا في محل تنوغارا في يوم اللحظة. شرطة في مخيم كيلينغالي مشاكل كان بدأ بين 11 مجموعة نيغاس مع قيادة تومن مكالم تبانات الغالي كتو كان وقفوغو نفرينة. كان نشيرو شرطة المشترك في مواسكر تابانتيو للنازحين في نهاية شهر 12 في سنة 2022 بعد تعيين تحاكم القديم تا ولاية وحدة دكتور جوزيف مانتويل الغالي شرطة المشترك دي من بينهمن قوات تحركة في مواردة وقوات تحركة الشعبية لتحرير السودان لحماية مواطنين بعد ما قالي بيسة أمم المتحدة سلموا مخيم دي لحكومة المحلية. قائد قطاع الأول والثاني من قوات المشترك دي ديفيد ماتوت ونسل راديو تتمازج في يوم اتنيني عن كلام تحادث دي ألو كيلين قالي ومن كان قبضوا زي 40 شباب في يوم اللحن وبعدين من جو قبضوا تاني أكثر من 30 شباب تنين في يوم اتنيني لكن قالي في كومن كله وإلا في شاب واحد الأوغو بسكين الغالي منشيله لإلاج لكن أسره رجعه في قسم تاع الشرطة لسجن عشان غالي أمرو مو تحقيقاتا
تعالوا عنده معتيام زي داشر عتيام لأنه سجلناه برضو بناس المسؤولين فوقه وكده من وصلوا هناك شاكلوا بكلام بتاع البنات في واحد اثنين نفر فوقه يتعوق اثنين نفر ده يتعوق فوقه هنا قبضناه وديناه في مستشفى حتى لنا قاعدين في جراد بتام ولنا مسكنا ناس دي عشان في وجود بتاع الكشة وكده لنا عملنا كشة ده لنا دايرين ناس اللي كان متعوق وناس اللي كان يعوق الناس لنا الليلة ده لقينا زول معوق فيه وزول ناس قاعد في جراد بتاع البوليس عشان لنا يور لنا ناس المتهمين الكان أوق بأسماء وبأسوار بتاعهم والباقي نازل كان هنا قبضناه بكشة من مبارة والليلة ده فقيناه من بدري.
في نفس الوقت جون جاي شاب في عمر 33 سنة في مخيم هناك رحبه بخطوة ده قال ده بحسنه حالة الأمنية في منطقة هناك وطلبوا من شباب في داخل مخيم قالي كلمة نسيبوا نشطات البطالة وقالي كلمة نعينوا لحاجتنا الكويس اللي بيساعدوا ناس في مجتمع من أجل تنمية ومستقبل الكويسة.
Police is arresting all those gangs who are making crime. This is very important because they are just dealing with those gangs. So my message to the rest of the youth, because I'm youth, I can also tell them we can leave those kind of crime, beating people at the roadside and also looting other people's property, this is not good. I can encourage all of us, someone can also look around what he can do for him or her so that for his future. So we can avoid all those kind of crime because it will not lead us to nowhere.
مستمعين تنا لحد هيني دي نهاية أخبار بعربي البسيط كان جالتكن من راديو تتمازج وشكرا لاستماعتكن وإلى اللقاء.
أهلا بكم مجددا مستمعينا ولكل من انضموا إلينا في جولتنا المسائية هذا في الفقر الفات. تابعتم نشرتنا بعربي جوبا. أما الآن إلى النشرة بالإنجليزية.
Welcome to the English News Bulletin from Radio Tamasic today, 11th of June 2024. But first, here are headlines. Cabinet Affairs Minister Dr. Elia Lomoro denies diverting peace funds to kill Soviets. UN horrified by weekend RSF attack on Al-Fashir Hospital. South Sudanese fish traders suspended as Ugandan impound trucks. Sudan's NAB's divided house. Speaker Komba donates 10 million to Bright Stars in South Sudan. And now, the news in detail. The spokesperson for UN Secretary General Antonio Guterres on Monday said the UN is disturbed by the weekend's wanton attack by the rapid support forces on a hospital in Al-Fashir in Sudan's northern Darfur state. According to Stephanie Dujarric, who was given a media briefing in New York, RSF fighters stormed, opened fire, and pillaged the southern hospital in Al-Fashir on Saturday. The Office for Coordination of Humanitarian Affairs, UN OCHA, underscored that under international humanitarian law, medical facilities, personnel, and equipment must be protected against attacks, looting, and other forms of violence. The wounded and sick must also be protected and receive the care they need. Ugandan authorities have impounded several trucks carrying salted fish from South Sudan's traders at the Elego and Impondwe border points. The traders who were en route to the Democratic Republic of Congo have been forced to offload their cargo in Uganda, leaving them stranded and concerned about safety and their perishable goods. Acting spokesperson for South Sudan Foreign Affairs Ministry, Martin Manuel, confirmed the incident to Radio Tamazuj. Manuel added that the ministry was working with South Sudan Minister of Fisheries to address the issue and was seeking to engage with the Ugandan authorities. The representative of the affected traders, Mangar Akot Yuang, told the Tamasi that they were stranded for several days. They feared for their perishable goods and potential theft. Ugandan authorities could not immediately be reached for comment. You are listening to the English News on Radio Tamazu. Urwa Sadek, a senior member of the Sudan's National Umma Party, has acknowledged the internal conflict within the formation. The party enjoys a wide support base in the northern west of the country. In an interview with Radio Tamazu on Monday, Sadek said that a faction calling itself the Institutional Reform Group had begun extensive activities within the party. He noted that the group had adopted a new identity, name, and political stance that differ with the National Umma Party's official position, which opposes the war and refuses to align with either side to the conflict. Asadik accused the Institutional Reform Group of siding with the military government in Port Sudan and the army against the rapid support forces. He reaffirmed that the National Umma Party's stance is to oppose the war chosen by both sides as means to resolving the issues. The Speaker of the National Legislative Assembly on Monday visited the training camp for the national football team, the Bright Stars, and donated 10 million South Sudanese pounds to the players. Jimanu Nukumba argued the squad to secure a win against Sudan during the World Cup 2026 qualification game on Tuesday. Last week, the Presidential Advisor for Security Affairs, Tutkalwag Manime, donated 1,000 to each player and voted to give them 10,000 more if the team wins against Sudan. The South Sudan national team ranks fourth in its group and penultimate in qualifiers for the 2026 World Cup finals in America. South Sudan's group includes Sudan, Senegal, Mauritania, and Togo. The group of Sudan Liberation Movement SLM fighters under the leadership of Mustafa Tambur has announced its defection to the rapid support forces in Zelenje in Sudan's central Darfur state. According to the source who spoke to Radio Tamazic, the defectors are led by Colonel Hamd Aron, also known as Komeni, and include several officers and soldiers. Colonel Aron stated in a press release that their decision to join the RSF was reaction to the unilateral decision of the SLM's leader who supported the Sudanese armed forces and allied with the Islamist factions without consulting the movement's base and leadership. He argued that Tambur's stance on the conflict contradicted the principles and the doctrines of the movement, which initially rebelled against the SAF and its transgressions. You are listening to English News on Radio Tamazu. The Minister of Justice and Constitutional Affairs on Monday quashed charges against Maurice Mabior Bag, an activist and government critic. Last month, Mabior's lead defense counsel Kirchol Deng said he had written to the Justice Ministry to caution the head of Legal Administration and the National Security Bureau why the accused remain in jail for almost 1 year and 4 months despite being granted bail. On April 24th, the National Security Service Internal Security Bureau brought Mabiorist before God in Juba to face charges for criminal defamation against the IAB's Director General Akolkur, but the hearing was deferred. Mabior, a former refugee in Kenya, was abducted on February 4, 2023 in Nairobi and returned to South Sudan, where he has since been detained by the National Security Service, which refused to acknowledge that they were holding him until he was suddenly produced in court. A letter written by Justice Minister Robin Madol, dated June 10, seen by Radio Tamasi, says that after pursuing the facts presented by the defense and the opinion of the Director of Public Prosecutions, he accepted the request to grant bail and quash the case. Reacting to the decision of the Justice Ministry, Lawyer Deng said he expected his client to be released within the next few hours.
Today, the minister has just quashed the charges upon which our client is being detained in the national security. So we are expecting him, or we are expecting the detaining authority to release our client within few hours to come.
The supervisor of the communal kitchens in the capital Khartoum's twin city of Omdurman have complained about the use of firewood to cook free meals for the city's residents. They attributed the problem to the high price of cooking gas, but explained that the reliance on firewood threatens the sustainability of the kitchen. The founder and head of the Fakatadik community kitchen, Usman Ajundi, told Ratamasik that the relying on firewood had caused them significant problems. Aljundi explained that the reason for the dependence on firewood was a steep rise in cooking gas price, noting that the cost of gas cylinder had soared from 6,000 Sudanese pounds to 30,000. That he said he had forced them to cut down trees for firewood after obtaining permission from the owners. At least 70 suspected gang members were arrested on Sunday and Monday morning after they forcefully disarmed some policemen of their guns after the latter tried to obtain gang violence in Bentiu internally displaced people's camp in Unity State on Sunday. The joint police comprising officers and men from the National Police Service and SPLIO were deployed at the Bentiu IDP camp in December 2020 by former Governor Dr. Joseph Manitwil to protect the 120,000 residents from marauding gangs who are causing insecurity in the camp. David Madudboth, the police commander of the Sector 1 and Sector 2 gates, told Rathamoski Monday that he had ordered the arrest of 70 suspected gang members who were allegedly to have been involved in Sunday's chaos.
What has been done by the police joint force here in IDF camp is very important because those gangs, the looters, the people who are rapping, the people who are also attacking civilian in the roadside in IDF camps. So what has been did by joint force is very good because they maintain the security in IDF camps.
You are listening to the English News on Radio Tamazu. Nabil Adib, the head of the committee investigating the mass killing during the violent breakup of sitting in the front of the army command in Khartoum on June 3, 2019, has revealed that its work had stalled due to the ongoing war in the country. The Sudanese transitional government appointed the lawyer to head the committee in 2020 to investigate the dispersal of the sitting in front of the General Army Command, which resulted in the deaths of hundreds of protesters. In an interview with Radio Tamasi on Monday, Adib explained that the committee currently lacks the headquarters as its members were scattered in different countries. The war does not permit the committee to continue its work, he said. Adib is a well-known Sudanese lawyer and a human rights advocate recognized for his Sudan's leftist leanings. Authorities in Greater Bibura Administrative Area said an investigation is underway into last month's deadly clashes involving two rifle Morle communities in Kumruk County. At least 8 people were killed and 7 others injured when members of the Kumruk, Vivino, and Yot areas clashed over the ownership of a piece of land. The clashes started on May 27 till the following day. Speaking to Rotamazi on Monday, the Greater Bibura Administrative Area Information Minister, Uleo Akwer Nyalas, said the two communities were urged to cease hostilities by Security Committee, which immediately visited the incident scene and that the investigation was still ongoing for justice to be delivered. The co-founder of the volunteer initiative at Al Nahu Hospital in Sudan's capital Khartoum, Ali Gabi, who also doubles as member of the initiative's media office, has expressed concerns over the poor funding of the hospital's unidentified persons department. He highlighted that the department is grumbling with mounting debts and has resorted to knocking on the citizens' doors to request bedsheets to use as a substitute for burial shrouds for unidentified bodies. Gabi told Ratamasi that the department has been operational since the outbreak of the war between Sudan Armed Forces and the paramilitary rapid support forces on April 15, 2023. You are listening to the English News on Radio Tamazo. South Sudan's Minister of Community Affairs, Dr. Elia Lomoro, on Monday denied reports that his ministry diverted 10 million earmarked for peace implementation institutions to special projects in the office of the president and other purposes. Last Thursday, while appearing before the Parliament's Committee on Public Accounts and Finance and Economic Planning, the portal minister confirmed receipt of over 15 billion meant for peace mechanism, but admitted that some of the funds meant for the implementation of the 2018 revitalized peace agreement were diverted to special projects in the president's office, among other expenditures. The minister's statement attracted a lot of public uproar and concerns about integrity in the government's expenditure. However, while addressing the press conference in Juba on Monday, Dr. Lomoro lashed out at some media outlets for allegedly taking his statement out of context and urged them to report correctly to avoid confusing government institutions.
Funds that have come were decided by an executive decision to be paid in installments because of the economic situation. And so the first installment for this institution has been paid. There was concern. Some of the members of the institution demanding full payment of their budget. And I've repeatedly told them that we made an executive decision to pay in installments to allow these institutions to operate while the Ministry of Finance organizes itself to raise another installment until the budgets of each institution are completed. My statement in some areas has been presented and reported out of context. I did not say that the office of the president is holding an account for payment of special projects. I did not say that. What I said, and I meant, the president, like any president in the world, holds special files to address any issue in the country. And those special files are assigned to senior officials.
The Transitional National Legislative Assembly on Monday unanimously passed the Tourism Bill 2024 after its third reading stage after it was presented by the Joint Committees on Wildlife Conservation and Tourism and Legalization and Justice. The bill, which was tabled in the second reading stage last year, 2023, provides for conformity with constitutional, legal and political guiding principles, objectives and ideals enshrined in the 2018 peace agreement and the Transitional Constitution of South Sudan 2011. The bill permits the Director General of Wildlife to issue permits for entry and waive fees for school children, students and staff officials and other visitors. It also prohibits certain activities within the national parks, game reserves and protected areas and defines persons permit to enter any national park, game reserves, game control areas or sanctuary for scientific or recreational purposes and will regulate the areas for the wildlife. You are listening to the English News on Radio Tamazuj. The South Sudan NGO Forum, collectively representing 112 national NGOs and 233 national NGOs, is deeply concerned by the recent allegations of sexual abuse involving NGOs operating in South Sudan, the forum said in a press statement over the weekend. On 30th May, Zakaria Matur, an SPLM member of the National Legislative Assembly representing Rombek Center County in Lake State, has informed the lawmakers that he had received several reports of sexual abuse involving women who applied for jobs with both national and international NGOs. However, the NGO forum has come out and said unequivocally condemns any form of sexual exploitation and abuse and reaffirms its commitment to zero tolerance for such egregious misconducts. Sudanese refugees stranded in a forest in Amara region of Ethiopia on Friday received financial support from Sudanese benefactors around the world to address their dire humanitarian situation. Sarah Jaffer, a volunteer and refugee in the forest camp, confirmed that they have received donations from Sudanese donors and immediately started setting up three kitchens to tackle the deteriorating food situation. She stated that upon receiving the support, they purchased essential food supplies to set up kitchens and distribute some food items to the refugees. Several Sudanese artists and writers have previously issued a plea to Ethiopian President Dr. Abiy Ahmed to address the plea of the refugees stranded in the forest. We have come to the end of English News Bulletin from Radio Tamazic today. Join us again on Friday this week, same time, same place for more news. Have a good evening.
كانت هذه نشرتنا بالإنجليزية مستمعين تابعتموه من راديو تمازج. أما الآن إلى برنامج أضواء على السودان، وفيها تتابعون قضية اليوم.
جديد الراحين السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
ضج الصفحات وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بأخبار متوالية لوفيات عديدة أضحت طقع لسودانيين كانوا في طريقهم إلى دولة مصر الجارة برا عبر طرق غير قانونية. ومعظم الأخبار التي تم تداولها كانت لحالات توفت نتيجة لضربات الشمس والعطش، فيما توفت حالات أخرى نتيجة لخداع يمارسه السائقون الذين أحيانا يتخلون عن المسافرين في الطريق أو لتعطل السيارة. ويتجه السودانيون نحو دولة مصر نتيجة لقربها ولوجود طريق بري، لكن تزامن هذا التوافد مع صعوبة في استخراج الأوراق الرسمية اللازمة بالتزامن مع امتداد رقعات الحرب في البلاد ووصولها لمناطق كانت حتى وقت قريب تعد من المناطق الآمنة. وصفت مصادر عديدة لراديو تمازج أن الطريقة التي يلقى بها المسافرون هي طريقة بشعة نتيجة لما يلحق بأجسادهم من أذن نتيجة لارتفاع درجات الحرارة بشكل استثنائي هذه الأيام لتبلغ 60 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة تسجل هذه الأيام. ويزعف بعض المحظوظين من الذين يتضررون أثناء الطريق إلى مستشفى مدينة أسوان المصرية، فيما لا يحظى الكثيرون بفرصة الوصول إلى المستشفى. وقال طبيب سوداني يعمل في مستشفى مدينة أسوان إن إحصاءات غير رسمية لأطباء المستشفى تقدر أن عدد السودانيين الذين توفوا في الطريق إلى مصر يقارب 500 شخصا توفوا بسبب ضربات الشمس والعطش وبسبب حوادث سير. وقال علي بابكر أحد الأطباء السودانيين لراديو تمازج إن المستشفى يستقبل يوميا حالات وفيات لمهاجرين سودانيين في طريقهم إلى مصر. وكشف بابكر عن تعرض عدد من الناجين إلى إغماءات بسبب العطش وصعوبة الطريق. وأطلق بابكر عبر راديو تمازج تحذيرات من مخاطر الطريق، وقال إن السفر إلى مصر لم يعد آمنا، وأشار إلى أن الحادث الأخير الذي راح ضحيته مئات السودانيين بسبب ارتفاع درجات الحرارة ما أدى إلى تفسخ جلد عدد من المهاجرين. وكشف بابكر أن هناك مئات الضحايا تم دفنهم في الصحراء، ما يشير إلى أن عدد الوفيات أكبر من التي تم حصرها. وينبه بابكر إلى أن المهربين قد تخلوا عن المهاجرين في الطريق بسبب الأعطال التي أصابت مركباتهم، وفي أغلب الأحوال يتم إجبارهم على ترك المركبات.
في العادة يعني فترات الفاتت بيجونا متوسط حادثين في الأسبوع وكده. أغلب الحوادث بتكون انقلاب بتاع عربية من شارع الصحراء دي مع مطاردة بتاعت الحكومة وكده مع المهربين، فدي أغلب الحادثة اللي قاعد تحصل. بالإضافة لأنه في ناس كتار قاعدين يندفنوا في الشارع وكده ما بيوصلوا، في ناس بيخلوهم عديل في الشارع المهربين ده اللي بينسحبوا منهم بشكل أو بآخر. عربية عطلانة ماشي أجيب حاجة أنزلوا بتاع، المهم العربيتين اللي في الحدود ما اتفقوا مع بعض، ففي أسر كتيرة بتعلق في الصحراء وقاعدة تموت. دي القصص اللي قاعدين نسمعها. وفي اللي بيصل بيقول ليك دفنت أبوي في الشارع ودي حبة وبتيو، فغاية الحمد لله. بس لكن إيش كان كله بس كان في اليومين اللي فاتوا إنه في الموجة بتاعت السخانة دي، بس طبعا كانت أعلى مدينة درجة حرارة في العالم، فكثيرين جونا في المستشفى بضربة شمس. والشمس طبعا بدأته في الصحراء والجبل اللي قاعدين ينزلوا فيه وبتكون مؤثر على العربات، فعربات بتعطل كتير وبكونوا شايلين معهم مويه كويسه، يعني كميه كبيره قاعدين يصلوا ميتين اصلا، تلقى الجلد ده مسلوخ وامورهم جايطه. ففي ناس طوالي بيمشوا على المشرحه دايركت من هناك، وفي ناس اصلا بيندفنوا، الغالبيه طبعا بيندفنوا قبلهم لانه عارفين الجرجر اللي قاعد تحصل هنا. المهم العدديه اللي قاعده تصلنا والله صراحه، بس بالنسبه لموضوع ضربات الشمس اللي وصلتنا دي والله كتير يا اخي. يعني في المشرحة بيقولوا في غرابة 30 25 ديل وصلوا دايركت، وفي المستيفى نحنا والله جونا برضو كتيرين، يعني جونا غرابة 15 حاجة بالشكل ده. ده بالنسبة لأول شيء بيسموا ناس الحادث ديل، دي حاجة يعني احنا احتجنا عليه انه قاعد يتصل فيهم البيتر ميتين، وفيهم بيجوا مكسرين وكده، في ناس بيطلعوا سليمين طبعا، فغايته الحمد لله يا الحمد لله، ربنا هذا اللي كان السبب يعني.
وأكد سائق عربة تعمل في تهريب السودانيين بين السودان ومصر لراديو تمازج أكد وقوع عدد من الحوادث خلال الأيام الماضية، لكن السائق الذي فضل حجب اسمه لفت إلى استمرار الرحلات حتى بعد وقوع الوفيات، وقال إن مثل تلك الحوادث تقع بسبب عدم الاحتياط بكمية كافية من الماء، ولفت إلى أنه بعد وقوع حوادث مشابهة أصبحت السيارات تتحرك بصورة جماعية.
والله فعلا حقيقة إن الأيام اللي فاتت دي بس الناس شوية بدأت تتخوف من الفكرة عموما، لكن يعني الحصل ده يعني للأسف الناس ما كانت ماخدة احتياطاتها كاملة، كان في نقص في الـ في الـ في الـ في مواد الشراب بالتحديد، يعني ما شالوا كميات كافية وكده. بس لكن يعني أطمنك الشارع فاتح والناس بتمشي وتي عادي جدا، ما في إشكال، بس الفترة اللي فاتت دي قطعة الموية والكهرباء ودرجة الحرارة العالية دي عوامل كثيرة شفتها أثرت على الإقبال بشكل عام يعني، لكن الشغل مستمر يعني الناس بتمشي وتجي، ما في أي إشكال وما في أي مخاوف يعني، بأكد لك يعني الناس متواصلة يعني تمشي وتجي عادي، ما في أي مخاوف.
وقال مصدر مقرب من أحد الأسر التي فجعت بفقد مجموعة من أفرادها أثناء طريقهم إلى مدينة أسوان، قال لراديو تمازج أن أسرة سودانية لقي عدد من أفرادها حتفهم هذا الأسبوع نتيجة لارتفاع درجات الحرارة أثناء محاولتهم دخول دولة مصر برا. وذكر معتصم عبد المطلب المقيم بالمملكة العربية السعودية إن درجات الحرارة قد تبلغ 60 درجة مئوية، ما قال إنها تسببت في آثار فادحة على أجساد الضحايا، تمثلت تفسخ أجسامهم واحتراق الجلد ما وصفه بالأمر المروع. ولفت إلى أن الأسرة ما زال هناك بعض من أفرادها لا يعرف مصيرهم، لافتا إلى الأثر النفسي السيء الذي ترتب على أفراد الأسرة الذين يقيمون معه نتيجة لقضاء ذويهم بتلك الطريقة.
الموضوع مأساوي تماما يعني، 4 عربات فيها عائلته دي في كل ساعة، والتلفونات مقطوعة، ما في نقطة بتاع التواصل، النازل في الخلا تخيل العربات دي درجة الحرارة قالوا فوق الستين درجة في الخلا ده أول امبارح، هي مزروة بتاعت الحرارة دي، العربات كلها اتعطلت، الموية بقت ما في، النازل ما تعطش، وأجسامه ذاتها اتفسخت من درجة الحرارة، ومشي العربات في الصحراء الأجسام ذاتها اتفسخت.
ورغم صدور تحذيرات رسمية من قبل القنصل السوداني في مدينة أسوان بأن لا يسافر السودانيون عبر التهريب إلى مصر، كما طالبهم بالبقاء في المناطق الآمنة، إلا أن الحرب ما تزال تدفع ملايين السودانيين لعبور الحدود السودانية إلى أي مكان، وحتى لو كان صوب المجهول. مستمعين الأعزاء، إلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج قضية اليوم، وحتى نلتقيكم في حلقة أخرى، دمتم في حفظ الله ورعايته.
بقضية اليوم مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا الخاصة من السودان، إذن إلى الاستديوهات.
حالات إجهاض وسط حوامل ونفوق حيوانات بسبب تلوث بيئي حول مناطق حقول النفط بشرق دارفور. لجنة عمالية تطالب بتغيير كامل لإدارة هيئة الموانئ البحرية السودانية. ارتفاع متزايد في أسعار السلع الاستهلاكية بزالنجي. الأمم المتحدة تدين بشدة الهجوم على مستشفى الفاشل الجنوبي. شكاوى من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر في أم درمان. تلك كانت العناوين، وإليكم تفاصيل النشرة. أدى تسرب خام النفط من أنابيب البترول إلى العراء في منطقة جاد السيد التابعة لمحلية أبو كرنكا بولاية شرق دارفور إلى تعرض 7 نساء حوامل إلى حالات إجهاض بالإضافة إلى نفوق عدد من الماشية. وقال المدير التنفيذي لمحلية أبو كرنكا زكريا هارون لراديو تمازج الاثنين، قال إن التلوث البيئي الناتج عن تسرب خام البترول من الأنابيب أدى إلى حالات إجهاض لحوامل ونفوق حيوانات. ولفت هارون إلى أن التسرب حدث نتيجة للتلف الكبير في آبار البترول وخطوط النقل، مما أدى إلى تلوث بيئي. وفي 6 مايو الماضي أقدم مجهولون على إشعال النيران في أكبر حقل بترول بولاية شرق دارفور لتسبب الحريق في تسرب كبير لخام البترول. ونوه المدير التنفيذي للمحلية إلى وجود أمراض جلدية حديثة وسط سكان القرى المجاورة لعقول البترول، بالإضافة إلى إحساس جماعي لدى السكان بالشعور بالتعب والفتور منذ الصباح.
وفي ظروف الحروب دي ضررت يعني ضرر كبير جدا، بذات الأبار حصل فيها تلف كبير، وده أدى إلى أنه في انتشار بتاع أسفلت أو انتشار بتاع خام خارج الأنابيب وبكميات كبيرة جدا. دي طوال سببت في أنه يكون في تلوث في البيئة، وده أدى إلى نفوخ يعني حيوانات وإجحاضات في الطرفين يعني من حيث الحيوان والإنسان.
ولفت المواطن الفاتح إسماعيل حسن في حديث لراديو تمازج إلى اختلاط البترول المتسرب بمياه الصرف الصحي، وهو الأمر الذي قال إنه أحدث تلوثا بيئيا كبيرا. وطالب حسن السلطات المحلية والولائية بزيارة المواقع المتأثرة بالتلوث البيئي وإنشاء مركز علاجي مع توفير عربات إسعاف لنقل المصابين إلى عاصمة الولاية مدينة الضعين. وقطع الطبيب البيطري حامد محمد عبد النبي وجود علاقة مباشرة لحالات الإجهاض وحالات النفوق وسط المواشي بالتلوث الناتج عن تسرب البترول. وزاد في حديث لراديو تمازج أن وجود خام البترول على الأرض يؤدي إلى تلوث النباتات التي يتغذى عليها الحيوان، وأضاف عندما يأكل الحيوان نباتا ملوثا يسبب له تسمم قد يؤدي إلى النفوق. يذكر أن ولاية شرق دارفور يوجد بها نحو 13 حقل نفطي، أشهرها حقل سفيان وزرقة أم حديد. طالبت اللجنة العليا لاستحقاقات العاملين بهيئة المواني البحرية السودانية الاثنين بإقالة مدير عام هيئة المواني محمد حسن مختار وتغيير كامل للإدارة، وذلك بسبب عدم دفع استحقاقات العاملين بالهيئة لمدة 2. وتكونت اللجنة حديثا عقب اجتماع عقده العاملون بالهيئة بقرض تشكيل جسم للمطالبة بمستحقاتهم. وقال طاهر عثمان عضو اللجنة العليا لاستحقاقات العاملين عقب اجتماع اللجنة بمنطقة المواني ببورسودان، قال أن اللجنة تطالب بتغيير كامل لإدارة المواني البحرية لعدم اهتمامها بدفع حقوق العاملين. وأضاف أن العمال بسبب عدم دفع مستحقاتهم أصبحوا متسولين وفقا لتعبيره. وكشف عثمان عن لقاء سابق مع رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان طالبهم فيها بعدم اتخاذ أي خطوة احتجاجية مرة أخرى قبل مقابلته.
مكتب البرهان السيد رئيس المجلس السيادي أيام مشينا كلجنة مناهضة قالوا تاني ما تضربوا ولا تترسوا ولا غيره ما لم ترجعوا لنا. الآن بنرسل لهم الرسائل. نحن قبل ما نضرب ولا نترس ولا نقفل، الآن اللجنة كلها هتتجه للمجلس السيادي لتغيير الإدارة كلها.
الله أكبر.
وكان العمال قد نظموا إضرابا للمطالبة بحقوقهم في مارس الماضي، واعتراضا على اتجاهات لخصخصة المواني، وقاد الإضراب إلى تعطيل عمل المواني شرق البلاد، ذلك قبل أن يرفع الإضراب بعد لقائهم برئيس مجلس السيادة. وطالبت اللجنة في مخاطبتها إدارة المواني بعقد اجتماع طارئ لمجلس إدارتها في فترة أقصاها 12 يونيو الجاري لمعالجة استحقاقات العاملين. ولفت عثمان عضو اللجنة إلى أنهم سلكوا كل الطرق السلمية لدفع الحقوق بدءا بالاجتماع مع رئيس مجلس السيادة، مبديا استعدادهم مرة أخرى للقاء رئيس مجلس السيادة. ويعاني عمال هيئة المواني البحرية من ظروف اقتصادية قاسية بسبب تدني الأجور وتأخر صرفها. يشار إلى أن العدد الكلي للعاملين بهيئة المواني البحرية السودانية يقدر ب 17 ألف عامل وعاملة. سجلت أسعار بعض المواد الاستهلاكية والغذائية في مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور قفزات متسارعة خلال الأسبوعين الماضيين، فقد قفز سعر جوال السكر إلى 125 ألف جنيه، بينما ارتفع سعر باقة الزيت من 35 ألفا إلى 55 ألفا للباقة الواحدة، كما ارتفع سعر قطعة الخبز إلى 200 جنيه نتيجة لارتفاع سعر جوال الدقيق، بالإضافة لارتفاع عديد من السلع الاستهلاكية الأخرى، إذ يتراوح سعر اللحوم بين 5 إلى 6 ألف جنيه للكيلو الواحد. وأبدى عدد من مواطني المدينة استياءهم من التصاعد المضطرد في أسعار السلع الضرورية وفق استطلاع أجراه راديو تمازج. وقال المواطن أحمد إدريس إن الظروف المعيشية أصبحت في غاية الصعوبة، مشيرا إلى أن الغلاء انعكس على المجتمع في كافة المجالات والأنشطة. وناشد إدريس الجهات المعنية بضرورة الالتفات إلى المواطن، كما وجه دعوته للمنظمات بالإسراع لإقاسة مجتمع المنطقة الذي بات يعاني من فقدان ضروريات الحياة. على ذات الصعيد، أوضح المواطن موسى جار النبي والذي يعمل في مجال بيع الخبز أن ارتفاع أسعار رغيف العيش يأتي نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار الدقيق المستورد من دول الجوار، حيث وصلت قطعة الخبز الواحدة إلى قيمة 200 جنيه. وعلى الرغم من تفهمه لأسباب غلاء الخبز بهذه الصورة، إلا أن موسى جار يبدي أسفه لهذه الأوضاع المعيشية الصعبة، وقال إنه يعلق أماله فقط على الله، لأنه الملاذ الوحيد الذي بيده إصلاح أحوال البلاد وفق ما قال. من جانبه، وصف أحد الناشطين المجتمعيين بالمدينة الأوضاع بالمأساوية، وأنها لا تقارن بأي حال من الأحوال بوضع المدينة السابق الذي كانت تتمتع فيه بالإنتاج والتصدير، وحذر بأن زالنجي على مشارف كارثة إنسانية تتمثل في مجاعة محتملة إلى جانب نقصان كبير في الأدوية وغذاء الأطفال، لافتا إلى توقف النشاط الزراعي وآثاره على حياة المواطن، وطالب بضرورة التدخل العاجل من قبل المنظمات الإنسانية لتدارك ما وصفها بالكارثة.
الوضع مأساوي جدا، وضع مأساوي بولاية وسط دارفور. نترقب مجاعة، ليس ما في دخول منظمات في المجال الصحي، ما في زراعة حاليا، الناس الزارعين من زي 1% ما مقارنة بالوضع الطبيعي، ما في مقارنة بالوضع الطبيعي، الحاجات مزايدة، يعني نحن في حالة كارثية ما كان في الوضع الطبيعي، لأن احنا مطلوب مننا أنه يكون في نفس الوقت زالنجا كان البلاد الخضراء التي يعني هي بلد إنتاجية وبتستورد أو بتصدر لبعض الولايات المجاورة لها.
عبر ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحفي الاثنين عن صدمة واستهجان الأمم المتحدة الشديدين للهجوم الذي تعرض له مستشفى الجنوب في الفاشر يوم السبت. وكانت منظمة أطباء بلا حدود أفادت بأن أفرادا من قوات الدعم السريع اقتحموا المستشفى وأطلقوا النار ونهبوا المنشأة، بما في ذلك سرقة سيارة إسعاف. ولفت دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن من تحديد عدد الضحايا، وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه كان هناك 10 مرضى وفريق طبي مسقر في المستشفى وقت الهجوم، لافتا إلى أن منظمة أطباء بلا حدود ووزارة الصحة المحلية هما من بدأ في نقل المرضى والخدمات الطبية إلى مرافق أخرى بسبب تصاعد القتال. وكشف عن مقتل شخصين على الأقل في الفترة ما بين 25 مايو وحتى 3 يونيو، وإصابة 14 آخرين نتيجة لتعرض المستشفى لهجوم مباشر عبر قذائف الهاون والرصاص. ونوه دوجاريك إلى أن المستشفى ما زال مقلقا، مما يمثل خسارة كبيرة للمدينة، إذ كان واحدا من منشأتين فقط قادرتين على إجراء العمليات الجراحية. وأوضح أن المستشفى بين 10 مايو و 6 يونيو استقبل أكثر من 1300 شخص طلبوا العلاج من الإصابات الناجمة عن القتال. وفي سياق متصل، أشار الناطق باسم الأمم المتحدة إلى هجوم آخر وقع على مرفق صحي في ود النورة بولاية الجزيرة، والذي أسفر عن مقتل ممرضة أثناء أداء واجبها. شكى عدد من المواطنين في مدينة أم درمان من قطوعات للتيار الكهربائي وصفوها بالمزعجة خلال هذه الأيام، حيث يتكرر الانقطاع خلال اليوم عدة مرات ولساعات طوال، وقال محمد عثمان وهو يسكن محلية كريري لراديو تمازج إن التيار الكهربائي في منطقتهم انقطع لمدة 12 ساعة، مما أثر على أدواتهم الكهربية المنزلية كالثلاجة التي قال إن الجيران يعتمدون عليها في الحصول على الثلج، موضحا كذلك أن هنالك مرضى يتأثرون بقطوعات الكهرباء. ذات الشكوى كررها محمد عز الدين، والذي زاد على أقوال محمد عثمان بأن انقطاع التيار الكهربائي تسبب في فساد أدوية خاصة بأمراض مزمنة ويندر تواجدها هذه الأيام كأدوية السكري. من جهتها لفتت المواطنة سحر محمد إلى أن القطوعات قد تحدث خلال الساعة أكثر من مرة، وعندما يعود التيار الكهربائي يكون ضعيفا للغاية، ما أدى إلى تعطل بعض الأجهزة الكهربائية، وقالت أن ذلك زاد من الضغط النفسي والمادي الواقع عليهم. ولفت الخبير الاقتصادي عبد الوهاب جمعة في حديث لراديو تمازج إلى أن القطاع السكني هو أكبر قطاع في السودان يستهلك للكهرباء، موضحا أنه بالرغم من أن القطاع الصناعي توقف فضلا عن النقصان الكبير في مستخدمي القطاع السكني في العاصمة الخرطوم، إلا أن القطاعات الكهربائية تزداد وتيرتها، حيث تصل في أحيان كثيرة إلى 16 أو 18 ساعة في اليوم. وأضاف أن ضعف التوليد الكهربائي في السودان ترافق مع عدم الصيانة الدورية في المحطات التحويلية، ما أدى بدوره لضعف الجهد الكهربائي وتذبذبه، ما يقود بدوره لتلف الأجهزة الكهربائية التي تستقبل جهدا أقل مما تحتاجه للتشغيل. ولفت جمعة إلى أن أكبر عامل تسبب في قطوعات الكهرباء هو قلة الإنتاج الكهربائي في السودان، خاصة بعد خروج أكبر محطات التوليد الكهربائي في العاصمة وفي السودان. وتشهد عدة مناطق تضم محطات توليد كهربائي في الخرطوم تشهد عمليات عسكرية، كمحطات التوليد الكهربائي في مصفات الجيل شمال الخرطوم بمدينة بحري. والآن إلى الخبر الأخير في النشرة. اطلع والي شمال دارفور المكلف الحافظ بخيت محمد على الأوضاع الصحية بالولاية بعد خروج المستشفى الجنوبي بالفاشر من الخدمة بعد الهجوم الذي تعرض له من قبل قوات الدعم السريع. ولدى لقائه بمكتبه بالمدير العام لوزارة الصحة بشمال دارفور الدكتور إبراهيم عبد الله خاطر والمدير العام لمستشفى الفاشر الجنوبي الدكتور عز الدين أحمد داود، أكد الوالي على بذل جهود كبيرة لتجاوز هذه المحنة وإيجاد الحلول بالتعاون مع الشركاء بعد خروج المستشفى الجنوبي عن الخدمة. وأوضح المدير العام لوزارة الصحة بالولاية أن البدائل المتوفرة تتمثل في اعتماد مستشفى الناسور البولي من المستشفى التخصصي لأمراض النساء والتوليد ومركز سيد الشهداء للجراحة، بالإضافة إلى بعض المراكز الصحية بالمدينة والمعسكرات كتعويض لخروج المستشفى عن الخدمة. وامتدح خاطر دور الكوادر الطبية والصحية وعزمهم على استمرار الخدمات رغم ظروف الحرب وتداعياتها، داعين الجميع للعمل من أجل تجاوز هذه الظروف ودعم القطاع الصحي. مستمعي راديو تمازج الأعزاء، تلك كانت نشرة الأخبار لهذا اليوم، وحتى نلتقيكم في نشرة أخرى دمتم في حفظ الله ورعايته.
بالنشرة الخاصة من السودان مستمعينا، نحن بنكون وصلنا لنهاية جولتنا المسائية من راديو تمازج. وللمزيد مستمعينا تابعوا موقعنا على الانترنت www.radiotamazuj.org وصفحتينا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ومنصة إكس. دمتم في أمان الله.